أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث في سلسلة وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته، موضوع الحديث تتمة وصيته صلى الله عليه وآله لبني عبد المطلب، وإحدى وصاياه لعلي والزهراء عليهما السلام بحضور سلمان المحمدي. في البداية أذكر خطوطا عريضة عامة حول وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبيل وفاته. ما سأتناوله هو مما ينطبق عليه عنوان قبيل وفاته، لأن الوصايا كثيرة ما بين 18 من ذي الحجة إلى 28 من صفر يوم شهادته صلى الله عليه وآله وسلم. تكاثرت الوصايا وتتابعت، تعبير الشيخ المفيد، مجلسا بعد مجلس، لكن قبيل الوفاة ارتفعت نسبة الوصايا بشكل ملحوظ. وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله قبيل وفاته تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العامة على المنبر، وصية عامة على المنبر. ثانيا خاصة، وصية خاصة مع أفراد جرى استدعاؤهم، طلبوا ليسمعوا هذه الوصية. القسم الثالث وصايا شديدة الخصوصية، أو فعبر عنها رسمية وعبر عنها سرية، خاصة جدا جدا. شديدة الخصوصية سيأتي معنا أنها على قسمين. أولا أعطي فكرة عن الوصية العامة. الوصية العامة كانت قبل وفاته، قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم بفترة قليلة، في آخر صلاة صلاها جماعة عندما بلغه أن أبا بكر يؤم الناس. المفترض أنه أبو بكر كان مأمور بالخروج في جيش أسامة، فخرج صلى الله عليه وآله وسلم يتكئ على الفضل بن العباس أو العباس كما في رواية، ورجل آخر كما روي عن أم المؤمنين عائشة، المقصود أمير المؤمنين سلام الله عليه. خرج وكما هو المعروف أشار إلى أبي بكر بالتنحي ولم يبني على صلاته وصلى من البداية، ثم جلس على المنبر وخطب هذه الخطبة. هذه وصية عامة على المنبر. وأما الوصايا الخاصة فهي كما وجدت حتى الآن، أولا وصيته صلى الله عليه وآله وسلم مع بني عبد المطلب، وصيته لبني عبد المطلب. ثانيا وصيته للأنصار. ثالثا وصيته لنسائه صلى الله عليه وآله. رابعا وصيته لعلي والعباس. سلام الله على أبي الحسن ورضوان الله على العباس. وأما طبعا سأذكر في النهاية بعد قليل ملاحظات حساسة حول وصايا، حول من أوصاهم ومن لم يوصهم. وأما الوصايا النبوية قبل الوفاة التي هي شديدة الخصوصية فهي على قسمين، مع علي والزهراء والحسنين عليهم السلام بحضور الملائكة المقربين، ومع علي والزهراء والحسنين بدون حضور ملائكة، لكن اللافت حضور سلمان المحمدي، سلمان الفارسي. أما بالنسبة للقسم الأول من الوصايا شديدة الخصوصية، أي بحضور بعض الملائكة المقربين، فتم استعراض هذه الوصية بالتفصيل في السنة الماضية، وأكتفي هنا بإشارة إلى بعض خصوصياتها. أولا هي من أصل من أصولنا المعتبرة من كتاب عيسى ابن المستفاد الضرير، وهي طويلة جدا، وفي بعض الروايات إشارة لها وحديث عنها، وهذه الرواية موجودة في الكافي. والمهم مصادر متعددة وهي بالغة الخصوصية والحساسية، تتضمن أسرارا. خلاصة ما تتضمنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أملى على أمير المؤمنين عليه السلام هذه الوصية، ثم أخذها جبرائيل إلى الملأ الأعلى ونزل بها مدونة كتابا مسجلا من عند الله تعالى. هي مجرد أن أملاها النبي صلى الله عليه وآله هي وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن بالإضافة إلى هذا أخذها جبرائيل ثم نزل بها كتابا مسجلا، ونزل معه بداية الرواية تعبير جبرائيل مع أمناء الله تبارك وتعالى. أمناء الله تبارك وتعالى من الملائكة، هيك التعبير بالرواية. بعدين بآخر الوصية، طبعا لم أجد الوصية كلها، لكن الأمير عليه السلام يتحدث عن أولها وعن آخرها، والمضامين الموجودة فيها كلها تدور حول ما يجري بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، حول الهجوم على الدار والحيثيات، وأن الأمير مأمور بالصبر، واضحة يعني، لكن مش كل المضمون موجود. في آخر الوصية وشهد جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فإذا المقصود بأمناء الله، من آل جبرائيل مع أمناء الله، المقصود ميكائيل وإسرافيل. طيب ملك الموت عزرائيل هو رابع أمناء الله من الملائكة، مش موجود، لكن المرحلة مرحلة حضوره بشكل طبيعي، يعني مرحلة الموت فترة الأخيرة، فطبيعي أنه يكون موجود، لأنه تعبير جبرائيل مع أمناء الله تبارك وتعالى من الملائكة ما عم بيقول مع اثنين من أمناء الله، مع أمناء الله مفترض أنه ملك الموت موجود، لكن بالشهود مش موجود اسم عزرائيل عليه السلام. في هذه الوصية، أن في هذه النصوص، أن مجلس هذه الوصية هو مجلس تسليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوصية لأمير المؤمنين عليه السلام بشهادة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل من كان معه من أمناء الله تعالى، واستلم الوصية وقال له أريد أن أشهد عليك يا علي، في أجواء مؤثرة جدا، وجبرائيل يقول لرسول الله: أبلغه يا رسول الله أنه ستنتهك حرمته. ومعنى يستشهد، يقول علي عليه السلام: فصعقت حين فهمت الكلمة من جبرائيل تنتهك حرمته، يعني الهجوم على الدار. في الوصايا الشديدة الخصوصية عنها الوصية، القسم الثاني الوصية هذه لعلي والزهراء والحسنان. الزهراء عليه السلام كانت موجودة في المجلس اللي كان فيه أمناء الله من الملائكة، وهي أفضل منهم، موجودة في خلف الستر، موجودة في هذا المجلس. القسم الثاني مع علي والزهراء والحسنان دون حضور أحد من الملائكة كما قلت، لكن الملفت هون أيضا ذكرت حضور سلمان المحمدي. أتابع هنا تتمة وصيته صلى الله عليه وآله لبني عبد المطلب. طبعا مضمون هالوصايا كلها ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه، مضمونها أن حفظ الإسلام، بقاء الإسلام يتوقف على الالتزام بإمامة علي عليه السلام. مع كل من تحدث معهم صلى الله عليه وآله المحور هو هذا. الملاحظة الثانية العجيب أن المعروف بشكل عام، يعني أكثر المتدينين نحن بنعرف أنه تحدث بأماكن عديدة، لكن البارز عنا أنه من كنت مولاه فهذا، كأنه ما في غير هذا النص. النصوص العجيبة كلها متروكة، هذا الكتاب المسجل من الله عز وجل، هذه هي الأمور التي ينبغي تظهيرها والعمل عليه. ملاحظة الثالثة التي أذكرها أنه حتى الآن لم أجد أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى المهاجرين، يعني استدعى الأنصار وأوصاهم، استدعى نساء وأوصاهم، استدعى، لكن لم يستدع المهاجرين. شو السبب؟ مشكلة مع المهاجرين. سورة المنافقون في القرآن لما تقراها بتشوف حركة النفاق في المدينة حركة عجيبة. طيب حركة النفاق شو يعني؟ المهاجرين هن اللي تآمروا على ما حصل، المهاجرين هن اللي كان منهم. جاء أبو سفيان استقر بالمدينة، المغيرة ابن شعبة، الحكم ومروان لما انطردهم قبل ما يطردهم النبي كانوا موجودين بالمدينة. المهم أنه هي الملاحظة، يعني إذا استكملنا التتبع، والظاهر ما في وصية خاصة من رسول الله صلى الله عليه وآله للمهاجرين، وهذا هو السبب. حضور سلمان الفارسي، هي المسألة يجب أن تلحظ في سياق استمرار الإسلام المستقبلي، تلحظ مسألة حضور سلمان في سياق، لعلي أقف عندها بتفصيل أكثر، في سياق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يضربنكم الأعاجم على هذا الدين عودا كما ضربتموهم عليه بدءا. النبي صلى الله عليه وآله تحدث كثيرا عن هذا وقومه، عن سلمان الفارسي إلى غير ذلك من الخصوصية. وأما بالنسبة لتتمة وصيته صلى الله عليه وآله لبني عبد المطلب، قال صلى الله عليه وآله بعدما تقدم: يا بني عبد المطلب، مر معنا أنه النبي صلى الله عليه وآله استدعاهم، وإجا أسامة ابن زيد واثنين آخرين، أذن لهم النبي. بعدان أثناء الوصية دخل سلمان وأبو ذر والمقداد. يا بني عبد المطلب، إني رأيت على منبري 12 من قريش كلهم ضال مضل، يدعون أمتي إلى النار ويردونهم عن الصراط القهقرة. هذا أمر متفق عليه بين المسلمين، أن آية الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وآله والشجرة الملعونة في القرآن، أنه صلى الله عليه وآله رأى في منامه بني أمية ينزون على منبره نزو القردة، فما استتم ضاحكا بعد نزول هذه الآية إلى أن توفي صلى الله عليه وآله. هذه الآية إخبار من الله عز وجل بأن الرؤية التي رآها فيها حديث عن مستقبل الإسلام، وما يجري على أهل البيت، أنه الحكم سيكون باسم الإسلام ولن يكون حكما إسلاميا، والمسألة تتخذ المسار الانحرافي العجيب مع بداية هول الاثناش. هول الاثناش يحكمون إلى نهاية حكم بني أمية. هلأ بيحددهم النبي صلى الله عليه وآله من هم الاثنى عشر: رجلان من حيين من قريش عليهما مثل إثم الأمة ومثل جميع عذابهم، وعشرة من بني أمية، رجلان من العشرة من ولد حرب ابن أمية يعني معاوية ويزيد، وبقيتهم من ولد أبي العاص ابن أمية يعني مروان بن الحكم وأولاده. كما يجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أن بني أمية ينزون على منبره نزو القردة، يجمعون على أن النبي صلى الله عليه وآله لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد، ويجمعون أيضا، يجمع المسلمون. ما تقلي هلأ مش السائد، السائد هلأ إسلام البترودولار، إسلام الوهابية، الثقافة السائدة، المعلومات العامة السائدة بالعالم الإسلامي المنتشر، هذه معلومات الأموية التي أراد الأمويون أن تصل، والمصادر الإسلامية شيعية وسنية تجمع على هذا ما ذكرت، وتجمع على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا بلغ بنو العاص 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا. 30 منشوف في رواية مرت معنا بالحديث عن ابن عباس، أنه كان ابن عباس عند معاوية، فدخل مروان عنده حاجة، بعد أن خرج قال له معاوية: ابن عباس، أما تروي عن رسول الله أنه إذا بلغ بنو العاص 30؟ أكد له إياها. ليش قال له هيك؟ لأنه مروان لما عم يطلب حاجته من معاوية قال له: أنا عندي عيالي 10 وقرايبيني 10 وبعيل 10، إنه مثلا قرايبين لبعاد، إنه كلهم هولي من بني العاص، إنه صاروا 30. ومروان حكم بعد معاوية ابن يزيد ابن معاوية. طيب، الرجلان من العشرة من ولد حرب بن أمية أبو سفيان، وبقيتهم من ولد أبي العاص بن أمية، ومن أهل بيتي 12 إمام هدى كلهم يدعون إلى الجنة: علي والحسن والحسين، وتسعة من ولد الحسين واحدا بعد واحد، إمامهم ووالدهم علي، وأنا إمام علي وإمامهم، هم مع الكتاب والكتاب معهم، لا يفارقهم ولا يفارقونه حتى يردوا علي الحوض. يا بني عبد المطلب، أطيعوا عليا واتبعوه، وتولوه ولا تخالفوه، وابرأوا من عدوه، وآزروه وانصروه، واقتدوا به ترشدوا وتهتدوا وتسعدوا. يا بني عبد المطلب، أطيعوا عليا، إني لو قد أخذت بحلقة باب الجنة ففتح لي فتح إلى ربي، يعني أذن لي بالشفاعة مثلا، فوقعت ساجدا فقال لي: ارفع رأسك سل تسمع واشفع تشفع، لم أؤثر عليكم أحدا. يعني إذا أطعتم عليا يا بني عبد المطلب، عندما يؤذن لي بالشفاعة سأقدمكم وأشفع لكم قبل غيركم. قالوا: سمعنا وأطعنا يا رسول الله. ثم يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مصائب أهل بيته، يخبر بني عبد المطلب عما سيجري لأهل البيت. ثم أقبل على علي عليه السلام فقال: يا أخي، إن قريشا ستظاهروا، يعني تتظاهر عليكم، وتجتمع كلمتهم على ظلمك وقهرك. هذا مجلس تعزية، هذه وصية، بس هي من مجالس العزاء النبوية. شو مجلس العزاء؟ يعني هذا الكلام إذا عندما يقرأ يعطى حقه من التفاعل معه وإثارة المشاعر، ومجلس عزاء. فإن وجدت أعوانا فجاهدهم، وإن لم تجد أعوانا فكف يدك واحقن دمك، أما إن الشهادة من ورائك لعن الله قاتلك. لأنه النبي صلى الله عليه وآله بيعرف أن الأمير عليه السلام يبحث عن الشهادة، فلما عم بيقول له أنه أنت مأمور بالصبر، عم بيطمنه أنه الشهادة جاي، الشهادة محفوظ. ثم أقبل على ابنته فقال: إنك أول من يلحقني من أهل بيتي، وأنت سيدة نساء أهل الجنة، وسترين بعدي ظلما وغيظا حتى تضربي ويكسر ضلع من أضلاعك، لعن الله قاتلك ولعن الآمر والراضي. لما منقول الزهراء الصديقة الكبرى الشهيدة، النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن قتلها، الإمام الكاظم عليه السلام يقول: صديقة شهيدة، لعن الله قاتلك ولعن الآمر والراضي والمعين والمظاهر عليك وظالم بعلك وابنيك. وأما أنت يا حسن، هون هي الوصية ما فيها فقرة عن الإمام الحسين، ربما يكون الفقرة سقطت، يعني حاولت أن أبحث في المصادر الثانية إلى الآن ما وجدت أنه فقرة، أو أنه اكتفاء بالحديث عن الحسين عليه السلام في الوصايا الأخرى، الحديث الطويل في بعض الوصايا مخصص الحديث فيها عن شهادة الإمام الحسين، الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنت يا حسن فإن الأمة تغدر بك، فإن وجدت أعوانا فجاهدهم، وإلا فكف يدك واحقن دمك، فإن الشهادة من ورائك لعن الله قاتلك والمعين عليك، فإن الذي يقتلك ولد زنا ابن زنا ابن ولد زنا، إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة ولم يرضى لنا الدنيا، إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة ولم يرضى لنا الدنيا. بين قوسين خلي هالقلب يفهم قديش لازم يكون حجم الدنيا فيه. بالأصل الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا الحجم. إذا كان أهل البيت اللي يجب علينا أن نقتدي بهم لنصل إلى الاقتداء الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل اختار لهم الآخرة، اللي الله بيكرمه بيختار له الآخرة، اللي بده يقتدي بأهل البيت بده يختار الآخرة. يعني هذا الجهد اللي بنبذله بغير المسائل الضرورية، بغير الحاجات الضرورية للدنيا، هذا ينبغي أن يبذل للآخرة. يعني مثلا الإكثار من الأوقات الفراغ والتسلية والحكي والسوالف والرواح والمجيء، في المقابل ينبغي أن يملأ أكثر هذا الوقت بالذكر وتلاوة القرآن وكثرة الصلاة وكثرة الصوم، الأمور العبادية، هذا اللي ماشي باتجاه الآخرة. ثم أقبل صلى الله عليه وآله وسلم على ابن عباس، الحكي مع بني عبد المطلب، وأخبرهم بحكم بني أمية. مين رح يأخذ الحكم من بني أمية؟ النبي صلى الله عليه وآله متكلم مع ابن عباس ومحذره أن أولادك ما يظلموا أهل بيتي أولادي. الأمير عليه السلام حذر ابن عباس. الأمير سلام الله عليه لما ولد علي ابن عبد الله ابن عباس بيهن للي حكموا، الأمير بسميه أبو الأملاك، وبيحذر ابن عباس أنه انتبهوا احفظوا وصية رسول الله في عترته صلى الله عليه وآله. التفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ابن عباس فقال: أما إن أول هلاك بني أمية بعدما يملك منهم عشرة على يد ولدك، فليتقوا الله وليراقبوا في ولدي وعترتي، فإن الدنيا لم تبق لأحد قبلنا ولا تبقى لأحد بعدنا، دولتنا آخر الدول، يكون مكان كل يوم يوما ومكان كل سنة سنتين، ومنا من ولدي من يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، عجل الله تعالى فرجه الشريف. إلى هنا انتهت وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني عبد المطلب. الوصية التالية التي سأذكرها من الوصايا الخاصة مع علي والزهراء والحسنين عليهم السلام بحضور سلمان الفارس. أورد هذه الوصية الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعم. للسند حدثنا فلان عن فلان، ثم يقول: عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: كنت جالسا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضته التي قبض فيها، فدخلت فاطمة عليها السلام، فلما رأت ما بأبيها من الضعف بكت حتى جرت دموعها على خديها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: يا رسول الله، أخشى على نفسي وولدي الضيعة بعدك. فغرورقت عينا رسول الله بالبكاء، ثم قال: يا فاطمة، أما علمت أن أهل بيت اختار الله عز وجل لنا الآخرة على الدنيا، وأنه حتم الفناء على جميع خلقه، وأن الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختارني من خلقه فجعلني نبيا، ثم اطلع إلى الأرض اطلاعة ثانية فاختار منها زوجك وأوحى إلي أن أزوجك إياه وأتخذه وليا ووزيرا وأن أجعله خليفتي في أمتي، فأبوك خير أنبياء الله ورسله، وبعلك خير الأوصياء، وأنت أول من يلحق بي من أهلي. ثم اطلع إلى الأرض اطلاعة ثالثة فاختارك وولديك، فأنت سيدة نساء أهل الجنة. وابناك حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبناء بعلك أوصيائي إلى يوم القيامة، كلهم هادون مهديون، وأول الأوصياء بعدي أخي علي، ثم حسن، ثم حسين، ثم تسعة من ولد الحسين في درجتي، وليس في الجنة درجة أقرب إلى الله من درجتي ودرجة أبي إبراهيم. النبي صلى الله عليه وآله وهو يعلم أن الزهراء عليه السلام تعرف، أخبرها هي صاحبة العلم اللدني، تعرف ما يجري، تحدثت عن الأحداث العاصفة التي ستحصل بعده، النبي صلى الله عليه وسلم يسليها بهذا الكلام، عم بيقلها الله عز وجل اختار لنا الآخرة، وهذه الأمور عندنا نتوكل على الله ورضينا بقضائه، لأن المصلحة في هذا لامتحان الخلق، وما عند الله خير للأبرار. ثم قال صلى الله عليه وآله: أما تعلمين يا بني أن من كرامة الله إياك أن زوجك خير أمتي وخير أهل بيتي أقدمهم سلما وأعظمهم حلما وأكثرهم علما؟ فاستبشرت فاطمة عليها السلام وفرحت بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال رسول الله: يا بني إن لبعلك مناقب: إيمانه بالله ورسوله قبل كل أحد، فلم يسبقه إلى ذلك أحد من أمتي، وعلمه بكتاب الله عز وجل وسنتي، وليس أحد من أمتي يعلم جميع علمي غير علي عليه السلام، وإن الله عز وجل علمني علما لا يعلمه غيري، وعلم ملائكته ورسله علما، فكلما علمه ملائكته ورسله فأنا أعلمه، وأمرني الله أن أعلمه إياه ففعلت، فليس أحد من أمتي يعلم جميع علمي وفهمي وحكمتي غيره، وإنك يا بني زوجته وابناه سبطايا حسن وحسين، وهما سبطا أمتي، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر من مناقب علي عليه السلام، فإن الله جل وعز أتاه الحكمة وفصل الخطاب. ويا بني إنا أهل بيت أعطانا الله عز وجل 6 خصال لم يعطها أحدا من الأولين كان قبلكم، ولم يعطها أحدا من الآخرين غيرنا. فنتذكر ماذا قال الإمام السجاد عليه السلام في مسجد الأموي في الشام: أعطينا 6. ما هي هذه 6؟ يقول صلى الله عليه وآله: نبينا سيد الأنبياء والمرسلين، وهو أبوك. واضح أنه يسليها عما سيقع على أهل البيت من بعده وعليها بالخصوص. ووصينا سيد الأوصياء، وهو بعلك وشهيدنا الثالث سيد الشهداء، وهو حمزة بن عبد المطلب عم أبيك. قالت: يا رسول الله، هل سيد الشهداء الذين قتلوا معه؟ قال: لا، بل سيد الشهداء سيد شهداء الأولين والآخرين، ما خلا الأنبياء والأوصياء. سيد الشهداء على الإطلاق الإمام الحسين سلام الله عليه، لأنه من الأوصياء. وجعفر بن أبي طالب، هذه الميزة الرابعة، الخصلة الرابعة، وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين الطيار في الجنة مع الملائكة. الخصلة الخامسة: وابناك حسن وحسين صبطا أمتي وسيدا شباب أهل الجنة. سادسا: المهدي. ومنا والذي نفسي بيده مهدي هذه الأمة، ومنا مهدي هذه الأمة الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. قالت الزهراء عليها السلام: وأي هؤلاء الذين سميتهم أفضل؟ قال: علي بعدي أفضل أمتي، وحمزة وجعفر أفضل أهل بيتي بعد علي، يعني بعد الأوصياء، وبعد علي وبعدك وبعد ابني وسبطي حسن وحسين، وبعد الأوصياء من ولد ابني هذا، وأشار إلى الحسين، منهم المهدي. إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا. ثم نظر رسول الله تفديك نفوس الأجيال يا سيد النبيين، بكى وقال هذا الكلام. ثم قال: ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إليها وإلى بعلها وإلى ابنيها، فقال: يا سلمان، أشهد الله أني سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم، أما إنهم معي في الجنة. ثم أقبل على علي عليه السلام فقال: يا أخي، أنت ستبقى بعدي وستلقى من قريش شدة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك، فإن وجدت عليهم أعوانا فجاهدهم وقاتل من خالفك بمن وافقك، وإن لم تجد أعوانا فاصبر وكف يداك ولا تلقي بها إلى تهلكة. ليس المقصود بالتهلكة القتل. أبو أيوب الأنصاري بيقول لما نزلت لأي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بيقول نحن المقصودين، لأنه كان في ناس منا لا ينفقون في سبيل الله، فاعتبر الله عز وجل عدم الإنفاق في الجهاد التهلك. الشهادة كان حاكي عنها النبي أنه الشهادة من ورائك لا تلقي بها إلى التهلكة، يعني تعرض المؤمنين للاصطلام ليقضى عليهم، ما بيستمر الإسلام. التهلك أي وضع لا يحفظ استمرار الإسلام. وكف يدك ولا تلقي بها إلى التهلكة، فإنك مني بمنزلة هارون من موسى، ولك بهارون أسوة حسنة، إذ استضعفه قومه وكادوا يقتلونا. وعندما تآمر عليه من تآمر، وصل إلى قريب القبر، نادى: يا ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني. إشارة إلى هذا الكلام. فاصبر لظلم قريش إياك وتظاهرهم عليك، فإنك بمنزلة هارون ومن تبعه، وهم بمنزلة العجل ومن تبعه. يا علي، إن الله تبارك وتعالى قد قضى الفرقة والاختلاف على هذه الأمة، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى حتى لا يختلف اثنان من هذه الأمة، ولا ينازع في شيء من أمره، ولا يجحد المفضول لذي الفضل فضله، ولو شاء لعجل النقمة وكان منه التغيير حتى يكذب الظالم ويعلم الحق أين مصيره ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال وجعل الآخرة دار القرار ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فقال علي عليه السلام الحمد لله الحمد لله شكرا على نعمائه وصبرا على بلائه. هذه الوصية من الوصايا الكثيرة في فترة قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على